أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والطواف بينه وبين المقام حيث هو الآن. إذن ما زال الحديث في شروط وفي واجبات الطواف، الواجبات والشروط، ومن ضمن ذلك الطواف بين الكعبة المشرفة وبين المقام. طبعا هنا عندما قال بينه يعني بين البيت، لأن سابقا عبر بالبيت وجعل البيت على يساره، وجعل البيت على يساره. حيث هو الآن، لماذا قال حيث هو الآن؟ بناء على عدة روايات التي تذكر أن المقام كان سابقا ملتصقا بجدار الكعبة، وفي عهد الثاني قام بإرجاعه إلى ما كان في زمن الجاهلية، إلى الموضع الذي كان فيه أو عليه في زمن الجاهلية. هذه الروايات موجودة، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات. يعني في هذه المحدودة، في هذه المساحة والحدود من جميع الجهات، حتى في الجهات الأخرى، فلو خرج عنها ولو قليلا بطل، يعني بطل الطواف. طبعا لا يبطل إلا مع عدم التدارك، طبعا يعني هذا المقدار باطل وسيؤدي إلى بطلان الطواف إذا لم يتدارك، أما لو خرج بمقدار ثم عاد وتدارك لا بأس به. وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، يعني من في جهة حجر إسماعيل، لا تحسب من جدار الكعبة المشرفة، بل تحسب من بعد حجر إسماعيل. وإن جعلناه خارجا من البيت، يعني هو الحجر سنأتي بعد قليل ونقول
مسافة في العارض، تحسب المسافة.
إيش معنى في العارض؟ شبه في قبال العرض شنو؟ هذا 26 ذراع تقريبا أو 26 متر، ستحسب ليس من جدار الكعبة بل من حجر إسماعيل. الآن سيتضح بعد قليل، سأشرح بعض الأمور. وإن جعلناه خارجا من البيت، أولا ما الدليل على هذا التحديد؟ هي رواية محمد بن مسلم، وفي سندها ياسين الضرير وهو مجهول، والرواية عمل بها مشهور الفقهاء، فبناء على كبرى جابرية عمل المشهور فالرواية مجبورة. وأما بناء على عدم تأثير عمل المشهور فالرواية ستبقى على ضعفها السندي. لنقرأ الآن المتن. سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، يعني بين قوسين معا، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت. فكان الحد موضع المقام اليوم. إذن المقام له مكان اليوم وله مقام سابقا في عهد رسول الله، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم، واليوم واحد، يعني سابقا والآن واحد، قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك ما كان أو كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. جيد. في قبال هذه الرواية التي فيها مشكلة سندية ذكرناها قبل قليل، لدينا صحيحة الحلبي في من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا. فإذا وما أرى به بأسا تدل على ماذا؟ تدل على الجواز، ولكنه الأفضلية أن يكون بينهما، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا، إلا إذا كان لا بد من ذلك. فإذا اعتمد كثير من الفقهاء أسيما من المعاصرين على تجويز الطواف خارج الحد السابق بناء على صحيحة الحلبي، مع تفضيل أن يقع الطواف في ذلك الحد إلا أن يكون زحام أو ما شابه. جيد، هذه مسألة. المسألة الثانية، الآن هذا الحد الذي يقدر مثلا بستة وعشرين ذراع، من الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتمرين أو بعض الحجاج أنه أولا هنا خطأان أو لبسان. اللبس الأول أنه يعتقد بعض الحجاج أو المعتمرين يعتقد أن الخصوصية للمقام، لذلك يقول هنا أمران: لماذا نطوف الآن؟ نحن ماذا نطوف بين المقام والكعبة، مع أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان المقام ملتصقا بالكعبة. والجواب أنه المقام هنا في الآن في الطواف، مو في صلاة الطواف، المقام في الطواف ليس له خصوصية في نفسه، وإنما هو كعلامة على حد الطواف، كعلامة. يعني حتى في هذه الرواية قاله بهذا المقدار. فإذا في الطواف وقوعه بين الكعبة المشرفة وبين المقام لا خصوصية فيه في للطواف للمقام، وإنما هو كعلامة على حد الطواف. اللبس الثاني الذي يقع فيه البعض أيضا أنه يراعي هذا الحد من هذا الطرف في الطواف ويغفل عنه في الجهات الأخرى، يغفل عن هذا التحديد في الجهة مثلا المقابلة أو في جهة الركن اليماني، يغفل عنه مع أنه من جميع الجهات يكون بهذا المقدار. الأمر التالي، سيأتي بعد قليل خلاف في حجر إسماعيل، هل هو من الكعبة أو هو خارج عن الكعبة؟ سأذكر هذا الخلاف بين الشيعة والسنة بالأساس. هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول: حتى وإن قلنا بأن حجر إسماعيل ليس من الكعبة، هو أمر خارج الكعبة، يبقى أن هذه المسافة ستحسب من بعد حجر إسماعيل. طبعا هنا رأيان، طبعا في الأساس رأيان، رأي يقول أن المسافة ستحسب من جهة حجر إسماعيل أيضا من جدار الكعبة، وبالتالي لا يبقى في جهة حجر إسماعيل من الطواف إلا مقدار مترين تقريبا فقط، يطوفون في مقدار مترين، لأنه كثير المسافة الكبرى من المطاف في جهة حجر إسماعيل ستكون داخل حجر إسماعيل، يبقى فقط مقدار مترين تقريبا. الشيخ العصفور رحمه الله قدر المسافة في أحد كتبه بخمسة أشبار، خمسة أشبار يكون الطواف. طبعا هنا تعليق بأنه هذا التحديد تارة يكون في حال القدرة وعدم مثلا الضرر أو الحرج وما شابه، وتارة بعض الفقهاء أطلق، يعني في بعض الفقهاء أطلق بأنه من لم يطف في هذا الحد فلا طواف له أبدا. الآن خلنا نسأل التساؤل، هل يمكن أن يطوف الحجاج كلهم في 5 أشواط أو في مترين؟ طبعا لاحظوا هنا، نريد أن نقول هذا الحكم الشرعي عندما يستنبطه الفقيه لا ينظر إلى 5 أو 10 من مقلدي فقط، وينظر إلى ماذا يجب ينبغي أن ينظر، إن هذا الحكم الشرعي لكل المسلمين، الحكم الشرعي الصحيح لكل المسلمين، يعني على كل المسلمين أن يطوفوا من هذين المترين خلال هذين المترين، ومن طاف خارج هذا المترين من 2 أو 3 ملايين فهو لم يطف. تحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة نظر. طبعا الرأي الأول الذي ذكرناه بأنه في خلال هذين المترين أو من خلال هذين المترين من جهة حزر إسماعيل في حال التمكن، من لم يتمكن فليطف خارجها، هذا لعله أقل وطأة من الرأي الآخر الذي يقول لا بد من خلال هذه 5 أشواط أو خلال هذين المترين. الشيخ السند حفظه الله ذكر تعليقا على هذه الرواية أراه جميلا، يقول هذه الرواية أساسا لا تدل على رأي المشهور، أساسا من الأساس رواية محمد بن مسلم لا تدل على المشهور. لماذا بهذا التقرير؟ يقول لاحظوا أن الإمام عليه السلام في رواية محمد بن مسلم لم يقل بأن هذا هو الطواف الذي وضعه أو سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، قال كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام، ربطها بالناس. وإذا كان هذا تحديدا شرعيا لماذا يربطه بالناس؟ وأيضا في الفقرة الثانية وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فظاهر الرواية إذا تأملنا فيها تتحدث عن الواقع الفعلي في ذاك الزمان، الذي يطوف حول الكعبة في ذلك الزمان يطوف في هذا المكان، أما أنه يذهب من خلف البيوت ويطوف هذا في ذاك الزمان كانوا يعتبرونه لا يطوف حول الكعبة المشرفة. الآن حاليا البيوت أو الأمور التي كانت موجودة حول الكعبة أزيلت، وحاليا من يطوف في الصحن كاملا يقال عنه أنه يطوف حول الكعبة. إذن الرواية تنظر يعني إذا لاحظنا أنها تتحدث عن الناس في زمن الرسول وعن الناس في زمن الإمام عليه السلام، ها لو كان تحديدا شرعيا لا معنى لربط المسألة بطواف الناس، ولا معنى للمقارنة بين زمن الرسول وزمن الإمام، لأن سيكون المناط هو زمن الرسول، الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله. تفضل.
بما أن هذا الطواف كان على عهد الرسول وهذا يعني أمضاء النبي صلى الله عليه وآله حجة، الكلام والكلام في كلام الإمام الصادق، بعدين لما يقول بعد ما ذكر التحديد وأنتم اليوم تطوفون بين المقام بالبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، هذا الحد من ذاك اليوم موجود، فكان الحد موضع المقام اليوم، يعني أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان الناس يطوفون إلى أي حد يطوفوا إلى موضع المقام اليوم، وهذا الطواف الذي كان عليه الناس كان بإمضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن نكتة إمضاء السيرة هي معاصرة المعصوم لها، ولا شك أن النبي قد عاصر هذه السيرة ولم يردع عنها، ما عندنا رواية أنه ردع عنها.
لا الآن افرض الآن كان سؤالنا، افرض أن عدد المعتمرين مع رسول الله كانوا 5 وكان يطوفون بينهم وبين الكعبة المشرفة بمقدار متر، مقدار متر، يعني 5 أشخاص مقدار متر أو مقدار مترين فقط كانوا يطوفون في هذا الحد. هل نقول لأن عدد المعتمرين الذين كانوا مع رسول الله كانوا يطوفون حول الكعبة بمقدار مترين والرسول أمضاهم على ذلك، إذن على المسلمين الآن أن يطوفون بمقدار مترين؟
هذا أول الكلام أنهم 5 وأنهم كانوا يطوفون.
الآن أتكلم عن نفس الآن جهة الاستدلال التي استدلت بها. جهة الاستدلال أن من كان يطوف معنا رسول الله طاف في هذا الحد وأقره الرسول. عجل إحنا نفس الشيء نقول لك الآن لو كانوا 5 أشخاص وهذا المقدار الذي كانوا يحتاجونه في زمن الرسول والذي كان مهيئا للطواف في زمن الرسول، بعد ذلك كان هناك مجالس لقريش وغير قريش كانوا يجلسون فيها. اللي يطوف أبعد من ذلك أصلاً كان في ذاك الزمن لا يقال عنه أنه يطوف حول الكعبة من الأساس. وإلى الآن حالياً الآن لو أنه شخص يطوف من خارج المسجد الحرام، خارج المسجد الحرام الآن لو شخص يطوف لا يقال عنه عرفاً أنه يطوف حول ماذا؟ حول الكعبة المشرفة. فأنا نقاش شيخنا في جهة استدلالكم، لأن الرسول أقرهم على هذا المقدار، ما أقرهم على هذا المقدار، أساسا هم كانوا إلى الحد فقط. تأمل في الاستدلال. سؤال: لماذا الإمام عليه السلام يقول كان الناس على عهد الرسول لا يطوفون وأنتم اليوم تطوفون؟ كان قال الرسول صلى الله عليه وآله وضع هذا الحد، الله وضع هذا الحد.
صيغة الإنشاء أو الإنشاء يعني صيغة
أخبار. هذا
بعيد. أنتم اليوم يجب عليكم أن تطوفوا بهذا المقدار، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس
لا. هذا خلاف الظاهر،
هذا ليس بعزيز يعني.
لا خلاف الظاهر من الرواية، ما قلنا أنه لا يمكن، خلاف الظاهر.
لا بس بعد كون الرواية ضعيفة.
لا على رأي المشهور مجبورة، والرواية الثانية على رأي المشهور موهونة بإعراض المشهور عنها. صحيحة الحلبي على رأي المشهور معرض عنها بيعكس الحال.
هذا خلاف مبنائي
يعني. نعم. أرى والله العالم أن يعني تقريب الشيخ السند يعني فعلا جدير بالتأمل. نكمل. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء. طبعا إلى عهد قريب كان المقام عنده مناسك سند العروة الوثقى، سند العروة الوثقى عنده موجود طبعا كتابه في مكتبة أهل البيت الإصدار الثاني. والشيخ طبعا عنده أيضا في نور مكتبة خاصة به، مكتبة خاصة لمؤلفاته في نور، أصبحت مجانية ويمكن تنزيلها مجانا. جيد. طبعا مع كلمة مقام إبراهيم في القرآن الكريم حصل خلاف في تفسيرها، لكن الأقرب أن في الآيات القرآنية المقصود به هذه الصخرة. أيضا إذا قلنا أن هذه الصخرة هل هي مع ما عليها من البناء؟ يعني في بعض الصور الآن القديمة موجودة بالأبيض والأسود كان على المقام مثل غرفة، يعني إذا تلاحظوا بعض الصور موجودة الشكل. فلما تقولون المقام المقصود الغرفة هذه اللي كانت مسقفة، المقصود فقط الصخرة. يقول والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء، ترجيح أن الاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت. إذن لو قلنا أن هنا استعمال عرفي أنه يقصد بالمقام هذا الآن البناء الذي كان موجودا إلى عهد قريب، فالمقصود لا، المقصود هو هي نفس الصخرة الآن اللي هي ما زالت موجودة حتى زماننا المعاصر. طبعا بين قوسين هناك بعض الروايات تقول بأن المقام سيبقى إلى يوم القيامة في الكعبة في البيت الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ولذلك القرامطة أخذوا الحجر الأسود ولم يأخذوا مقام. وإدخال الحجر في الطواف للتأسي والأمر به لا لكونه من البيت، بل قد روي أنه ليس منه. سنقرأ رواية السيد الترحيني، أو أن بعضه منه. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. نأتي نقطة نقطة. بالنسبة لإدخال الحجر، هنا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد، يعني الشوط الواحد. وصحيح معاوية بن عمار التي تقدمت سابقا: من اختصر في الحجر الطواف فليعيد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. هذا الرواية الثانية تقدمت سابقا. فإذا إدخال الحجر ليس بناء على رأي الإمامية ليس لكونه من الكعبة المشرفة، في قبال الرأي المشهور عند أهل السنة أن الحجر حجر إسماعيل من الكعبة المشرفة. هنا السيد الترحيني ذكر الرواية عن أهل السنة. خلاصة الفكرة، خلاصة الرواية ما هي؟ أن الكعبة المشرفة، هذا لابد نذكرها لأنها ستفيدنا أيضا في الشاذروان، أهل السنة يروون هذا الأمر بأن عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن عائشة أرادت أن تصلي في الكعبة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى داخل حجر إسماعيل وقال لها صلي هنا، معنى الرواية. فإن هذا المكان من الكعبة المشرفة. لماذا؟ يعني في حسب تلك الروايات تقول بأنه كان سابقا حجر إسماعيل داخلا في الكعبة المشرفة، وعندما تهدمت الكعبة المشرفة وأراد قريش إعادة بنائها طلبوا أن يأتي الإنسان من يريد المشاركة بمال طاهر طيب، ليس من قمار أو من هذه المسائل التي كانوا أيضا هم يعترفون بخبثها. فأتوا بما لديهم من أموال وإمكانيات طيبة، فقصرت هذه الأموال عن إكمال الكعبة كاملة، فبنوا جزءا منها وهي الكعبة، وما فضل من الكعبة لم يستطيعوا أم يقدروا على بنائه من مال طيب، وضعوا الحجر علامة على حدود الكعبة القديمة، وضعوا الحجر علامة على حدود الكعبة القديمة. فحجر إسماعيل عند أهل السنة هو جزء من الكعبة، ويسميه بعضهم الحطيم لهذا السبب. جيد. أما بناء على رواية أهل البيت، لدينا روايات صحيحة، رواية منها رواية هذه صحيحة معاوية بن عمار عن الحجر: أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ قال: لا، ولا قلامة الظفر، يعني ولا جزء بسيط، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء. هناك رواية ثانية أيضا عن زرارة، ورواية ثالثة أيضا لعلها بسند آخر أو مرسل. فعدة روايات عن أهل البيت عليهم السلام يؤكدون أنه ليس في الحجر ولا قلامة ظفر من الكعبة المجرفة. جيد، الآن لنكمل القضية عن هذه. بعد أن روت عائشة هذا الحديث عن رسول الله بأن الحجر من الكعبة المشرفة، وعندما جاء الزبير وأخذ الكعبة المشرفة، أخذ مكة أصبح يعني عين نفسه خليفة على المسلمين، الزبير، عبد الله بن الزبير المقصود طبعا، عبد الله بن الزبير صحيح، المقصود هو عبد الله بن الزبير. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قام هدم الكعبة، هدم الكعبة وأدخل حجر إسماعيل في الكعبة. عند بعد ذلك عندما جاء الحجاج ورمى الكعبة بالمنجنيق، قام بهدم الكعبة وبإرجاعها كما كانت. بعد ذلك عندما جاء في زمن لعله أحمد بن حنبل، سئل هو أو غيره هل نرجع الكعبة على ما كانت يعني في الزمن السابق، قال لا، حتى لا تصبح اللعبة بيد الملوك، شخص يصغر الكعبة وشخص يكبر الكعبة، فأبقاها. يقال أن الشاذروان الآن، هذا الآن الجزء المرخم الملتصق بجدار الكعبة، كان قبل الحجاج وقبل عبد الله بن الزبير، كان ماذا؟ كان حد الجدار يصل إلى الشاذروان، هذا يغطي الشاذروان. عندما بناها الحجاج أيضا أرجعها بهالمقدار هذا البسيط، وبقي مقدار الشاذروان. فهناك من يقول أن الشاذروان في الواقع ماذا؟ هذا جدار الكعبة، فمن طاف على الشاذروان لم يطف حول الكعبة وإنما طاف على جدار الكعبة. هذا ما سيأتي بالنسبة للشاذروان. واضح الآن؟ اتضح القضية في الشاذروان أين؟ قضية بناء على هذه القصة، بأنه جاء الزبير اعتمد على رواية عن عائشة قام بتكبير الكعبة، جاء الحجاج قام بماذا؟ بتصغيرها. عندما صغرها يقال أن الشاذروان لم يدخله مع أنه كان داخلا. أما بالنسبة لما أشار إليه، وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا، وما ذكره هنا في الحاشية بأنه هناك موضع اشتهر بين العامة إنه أيضا في مكان آخر لا يطاف فيه، أنا لا أعلم عن ذلك. أنا راجعت قبل قليل المغني لابن قدامة، ما وجدته ذكر موضعا آخر يعني غير الحجر بحيث أنه يطاف أيضا من خارجه، الله العالم. طبعا هم مذاهب مختلفة، لعل بعضهم قد ذكر ذلك. قال وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه حالته يعني حالة الطواف، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة، أو مس حائطه من جهته، من جهة الشاذروان وهو ماشيا، بطل. فلو أراد مسه وقف حالته، يعني حالة المس يكون واقفا لئلا يقع جزءا من الطواف غير خارج عن حد الكعبة. هذا الحكم ذكره إلى بعض الفقهاء، يعني أمازة بعض الفقهاء يقول حال الطواف لا يصعد فوق الشاذروان، ولا أيضا يده مثلا اليد أو الرأس تأتي فوق الشاذروان، فوق مساحة الشاذروان، فضاء الشاذروان. لماذا؟ حتى يكون بجميع بدنه، بجميع البدن يكون طوافه خارج الكعبة، حول الكعبة. إلا أنه كثير من الفقهاء المعاصرين أيضا قال أنه يعني أن تأتي اليد فوق الشاذروان هذا لا يمنع من صدقي أنه طاف حول الكعبة المشرفة، وإن كان بعضهم يحتاط استحبابا بعدم فعل ذلك. بناء على هذا الرأي بأنه الشاذروان جزء من الكعبة المشرفة، ففي الواقع أنت لا تستلم نفس الركن بحده النهائي، وإنما تستلم باطن الركن إن صح التعبير، لأن الجدار بناء على هذا الرأي يفترض أن يقدم هذا المقدار إلى الخارج. كيفما كان، الآن حاليا المشهور بين المعاصرين هو الاحتياط الاستحبابي، أو ما أفاد هذا المعنى، بعدم المساس بجدار الكعبة أو الاستلام أثناء الطواف وهو في حال السير، أما أنه مثلا يتوقف عن السير ويستلم أو يدعو مثلا أو يلتصق بجدار الكعبة ثم يكمل طوافه من حيث انتهى، فلا مانع من ذلك حسب المشهور. والله سبحانه وتعالى هو العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.